بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ومفرج نبينا الكريم. اليوم إن شاء الله بصير آخر غداء، نحاول نخلص كل المواضيع بعدين إجازة صح؟ خلاص شهر إجازة. ها؟ أبو شهر صح؟ لا بس استغفر الله. وش اسمه؟ منهج التفسير اللي قلنا من قبل انه شو اسمه؟ تدرسونه، حاولوا انكم تخلصونه في الشهر. زين؟ برسل الرابط ان شاء الله، حتى الحين ما هو موجود، ما حطيته في المدونه، بس بارفعه، بحاول ارفعها اليومين على الحساب عشانكم يعني. ما بيمضي اغير الاصوات، واحط عليه كلمه سر عشان تسمعونه. زين؟ برسل لكم اياه، فما ادري ارسل لما لزكية ارسله زين، او لا بتفتحون مجموعة عشان شو اسمه احن عليكم ممكن تسمعونه اتابعكم يعني زين، اي عشان شوي يصير يعني في مذكر كلكم في التحقيق. أنا بأرفعه على المدونة، بس أريح لي بدل ما كل يوم أرسل درس وش اسمه، بحطه كله في صفحة واحدة بأرسل لكم إياهم كذا، بيصير أحسن بوضعكم كذا. لكن أهم شيء مثلا خلال ذا الشهر وش في تخلصونه، ما بيصير صعب عليكم يعني، أقصد كمادة هي نفسها ما بيصير صعب عليكم، لأن وايد أشياء منها دارسينهم أنتم أصلا يعني، في شو اسمه في الأصول في العقائد لا مهمة هذه مناهج التفسير، من اسمها كي مناهج التفسير والمفسر، مهمة المادة زين، ولكن أقصد إنه ما بصير شيء جديد 100% عليكم زي البنات اللي قبل، كنت بتصير دروس سهلة عندكم إن شاء الله. والكتاب طبعا موجود، الكتاب موجود على الإنترنت، كتاب البنات طبعوه بعد رضاني طبعتونا اي زين، يعني عشان يكون عندكم الكتاب احسن فانتوا يعني حاولوا ان تحصلون على نسخه بي دي اف او تطبعونه اذا موجود في حوزه، اي خلاص طبعوه عشان شو اسمه. طبعا هذا الكتاب بصير فيه اختبار لانه كتاب مهم، يعني اللي يدرس تفسير لازم يلخصه يتناقش فيه، المهم يعني المناهج اللي على اساسها نحدد نوع التفسير، نحدد وش التفسير اللي نعتمد عليه، واضح؟ زين فشو اسمه؟ زين هذا بنخلصه ان شاء الله، بعد الاجازه بناخذ اثر اصول التفسير، اثر الاصول على التفسير. يعني ناخذ القواعد الأصولية والمفسرين كيف استفادوا منها، واضح؟ بعد بصير من جهة تطبيقية، يعني بالطبع كل الأصول اللي درستونها الحين قال أدب العرب للتفسير، إذا ما تبغون تمتحنون ولا هو طويل ايه يعني سهل، بعد احس عليكم سهل صح؟ بس مناهج التفسير ضروري يعني، لان دش شوي يبغى له هذا عشان ترتيب الافكار، يبغى مناهج التفسير ما ادري كم درس نسيت كم اخذناه. بس انتم حاولوا تكون وضعتهم يعني، اللي عنده هي هالوقت اللي يروح المهم تصرفوا، بس هذه ماده مهمه انكم تخلصونها يعني، الحين فرصه يا ايها اي فريش ما تحسون في شهر، لان ايش اللخبطه على برنامج الايهات، تلخبطون برنامجكم، انتم لخبطوا برنامجكم تشوفون في بركه اي هذا هو، بس يعني عاده تصير برنامج ثلاثة أربعة وش في بناء على برامج الآخرين، فعشان كذا ما يصير مرتب، تصير شوف وش احتياجاتهم وش احتياجاتهم، شوف بس برنامج يناسب للجنة، هذا يعني مو تصير مستهلكة عليهم كلهم بعدين فيهم يقول راح الشهر ما سويت شيء بسرعة، لأنه ما في شو اسمه بغلج مرتب. إنزين خلاص اتفقنا إن شاء الله. وصلنا إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، صح؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لاحظوا وش تقول القاعدة؟ رغم إن هذه القاعدة أصولية، صح؟ رجعتونها. في أحد يعني يقول باستعمال اللفظ في أكثر من معنى ولا لا؟ في أحد يقبلها؟ وبعد
يعني مجموعة
تقبل ومجموعة تقبل،
بس ما
تكتب على ثاني يعني معين. راجعتوني يعني وش يقصدون باستعمال لفظ أكثر من معنى؟
يعني استعمل
يعني يقصدون يعني يقصدون المشترك اللفظي، يعني يقصدون المعاني الحقيقية. هذا معنى من المعاني القاعدة، هذا يعني لأن تستعمل كلمات ولها لهذه الكلمة معاني مختلفة، كل هذه معاني حقيقية مشترك لفظي الموضوع على التساوي في عرض بعضها البعض، واضح؟ في عرض واحد. البعض يرفض وقليل اللي يرفضون، أغلب الأصوليين وشيهم لا استعمال اللفظ في أكثر معنى ممكن، لأنه شو هو استعمال يعني إرادة استعمالية. فإذا أراد المتكلم جميع الشخص ما خلاص تعلقت الإرادة بجميع المعاني، واضح؟ ولكن في شروط طبعا، في شروط بعد شوي بيشيلها واحد الكتاب والأصوليين يشيلون لها بعد. قالتون شيء عن الشروط اللي يقبلون؟ مثل الإرادة الاستعمالية تتعلق بجميع المعاني، طبعا المعاني موضوعة دلالة الوضعية، صح؟ يعني ما له علاقة بالإرادة الاستعمالية، ولكن عندما يريد المتكلم أن يستعمل لفظ في معاني متعددة وضعت في هذا اللفظ فهذا الأمر ممكن، ولكن بشروط. وش الشروط؟ بعض الألفاظ موضوعة لمعاني متناقضة، صح؟ هل هذا ممكن أن يقصد المعنيين المتناقضين؟ يقولون لا، لابد أن تكون المعاني قابلة للجامع بينها، هذا إما أن في طول بعضها البعض أو إلا ما لهم علاقة بعضهم، المهم ما في بينهم تناقض، ما في بينهم تضاد، ما في بينهم مانع للاجتماع، واضح؟ وشروط ثانية بتجينا بعد شوي. يعني أوضح الشروط، أهم الشروط اللي ممكن لنا. إذا هذه القاعدة هي مقبولة، لكن لها معنيين، معنى ذكرناه الحين وهو استعمال اللفظ المشترك، مشترك اللفظي بين عدة معاني، مشترك بين عدة معاني يستعمل ويراد به جميع المعاني بشروط. أحيانا لا يراد بالقاعدة، اللي يقبل القاعدة يقول أنا أقصد بالقاعدة اللي أقبل بها مو في الاشتراك اللفظي، وإنما في استعمال المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأنه يريد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا. طبعا هنا المعنى الحقيقي متقدم على المعنى المجازي، مو في عرض واحد زي المشترك اللفظي، واضح؟ ولكن قد يستعمل لو تكلم اللفظ ويريد المعنى الحقيقي والمجازي معا، واضح؟ إذا في معنيين إلى القاعدة، الاشتراك اللفظي والاستعمال الحقيقي والمجازي، لأن الحقيقة والمجاز ترتبط بالاستعمال، واضح؟ المعنى موضوع إلى الحقيقي، ولكن ممكن يستعمل في معنى آخر. التقسيم الحقيقي والمجاز يرجع إلى الإرادة الاستعمالية مو إلى الدلالة التصورية، يرجع إلى الدلالة التصديقية الأولى، واضح؟ هاي اللي احنا وقفنا عندها وقلنا لنا شو اسمه تذكرون شو تطبيق لك ذات اللي راح يولجوا ليلة في النهار ويولج النهار في الليل سورة لقمان يمكن صح؟ وشو معناها لماذا التكرار هني في يولجوا؟ كانت قاعدة في التكرار كان التطبيق انكم تشوفون السبب في التكرار صح؟ أحد راجع منكم وشاف لو ايش التكرار هني؟ يعني في عدد الساعات هذا معنى من المعاني يولج الليلة في النهار لأنه في بعض في نفس الوقت في نوعين من الإيلاج زين إيلاج الليل في النهار في الشمال في نفس الوقت وش في عندما يزداد الليل في شمال كرة الأرضية ينقص الليل يعني يصير في نفس الكرة الشمالية مثلا إيلاج الليل في النهار في نفس الكرة الجنوبية في نفس الوقت هناك إيلاج آخر وهو إيلاج النهار في الليل واضح؟ في إشارة إلى تزايد أو نقصان عدد الساعات في منطقة في نقطتين مختلفتين في نفس الوقت نقطتين متقابلتين إذا في إيلاجين في الواقع واضح؟ في عمليتين هذا معنى بعض المفسرين قال يولد الليل في النهار مو يشير إلى اختلاف عدد الساعات وإنما يشير إلى التعاقب تعاقب لا شو اسمه يكون الفصول مو عدد الساعات اللي تحدد مثلا الليل أطول أو النهار أطول وإنما عدد الأيام اللي يتأثر ب شتنا الشرق والغرب حركة شروق الشمس وغروبها زين وطبعا نتيجة الفصول الأربعة الشتاء والصيف والربيع نفس الشيء يولج الليل في النهار إذا كان يقصد بها من حركة الشمس من الشرق إلى الغرب وفي نفس الوقت في حركة وش من الغرب إلى الشرق هذا حيث أن يصير في المنطقة الشرقية من الكرة الأرضية النهار طويل يعني صيف وفي نفس الوقت اللي يطول في النهار وش يصير في شو اسمه يطول يقصر النهار في وين؟ في المنطقة الغربية من الكرة الأرضية واضح؟ فيصير هني الصيف هناك يصير شتاء واضح؟ ففي نوعين أيضا من العلاج بين الشرق والغرب إذا صار عندنا للآية معنيين احتمالين فعشان كذا انتقلنا من قائرة التكرار لماذا الإيلاج معنيين هل يراد كلا المعنيين ولا معنى واحد فقط بعض المفسرين يذكر المعنيين يقول يراد المعنيين منها تكون الفصول وطول قصار الليل والنهار عدد الساعات واضح في تناقض بينهم قلنا أول شرط حتى يريد المتكلم كلا المعنيين انه ما يكون في تناقض يعني ممكن الجمع بينهم وهني ممكن الجمع بينهم ما في تناقض بين انه يريد يشير الى الفصول الاربعة ويشير ايضا الى طول النهار والليل طول قصر النهار والليل واضح علاقتهم ببعض انه في تمازج بين شو اسمه الليل والنهار نوعين من التمازج تمازج من الشمال إلى الجنوب تنازج من الشرق إلى الغرب. هذا التوازج يخلق ظاهرة، هذا التوازج الثاني يخلق ظاهرة أخرى، ظاهرة طبيعية. واضح؟ فهني لفظ يولد استخدم في وش؟ استعمل في معنيين. واضح؟ فقاعدة التكرار، لماذا تم تكرار يولج يولج الليل في النار يولج النار في الليل؟ بعض المفسرين يقول التكرار لأن في ويش تغير متقابل بين الشمال والجنوب، أو تغير متقابل بين الشرق والغرب. واضح؟ في إيلاجين في نفس الوقت يصير. واضح؟ فالإيلاج غير الثاني في المعنيين. واضح؟ سواء قد لا يقبل، حتى لا يقبل بمعنى واحد يقول في إيلاج، لذلك التكرار حتى يشير إلى الإيلاج الأول إلى في الشمال مثلا، الإيلاج الثاني إلى في الجنوب. واضح؟ ففي معنيين إلى الإيلاج. هذا قاعدة التكرار. استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إن نفس الإيلاج له معنيين. هذا إيلاج ليل في النهار، أحيانا عدد الساعات وأحيانا وش، فتصير الإيلاج الأول عدد الساعات تزداد، والإيلاج الثاني عدد الساعات تنقص. هذا المعنى الأول. واضح؟ إذا كان الفصول فالإيلاج الأول دليل على أن الصيف في الشرق، الإيلاج الثاني دليل على أن الشتاء في الغرب. وش؟ صيف الشتاء يرجع إلى وش؟
الشمال
إذا كان في الشمال فيه الشتاء بكون في الجنوب فيه
الأكثر، يعني مو على الشمال على الشمال.
وعدد الساعات؟ الحين رجعوا ها شمال جنوب شرق الغرب شو اسمه يا كرنا عكاس، لكن المهم في معنيين. هذا احل المعاني ان عدد الساعات، المعنى الثاني وش فيه؟ عدد ساعات اليوم، هذا المعنى الاول. المعنى الثاني الفصول الاربعه. هذا الحين شمال جنوب يمكن عكست فيهم. زين، واضح وش المقصود انه في معنيين؟ فبيصير عندنا في الواقع اللي يقول قاعدة التكرار، واللي يقول باستعمال اللفظ في معنيين، اللي يقول بالقاعدتين، بيصير عندي الى الآية أربع معاني. صح؟ تكرار لأن كل تكرار يعطينا معنى، واضح؟ فبيصير عندنا أربعة معاني، وهذه المعاني قابلة إلى أن المتكلم يريدها جميعا، يعني قابل للجمع، ممكن الجمع بينها. واضح؟ آية ثانية على استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه، ثم يقول وفي سورة البقرة آية 282، ثم يقول وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار، إما النهي ولا يضارر أو لا يضارر، يعني يا فاعل تحتاج فاعل، لا يضارر كاتب، ففي كاتب شهيد فاعل، يعني هو لا يضر، اللي بيكتب الدين فلان على دين لا يوقع الضرر بأحد الطرفين، البائع أو المشتري المبيع. هذا لا يضارر، يعني يكون دقيق في الكتابة حتى ما يضر أحد من الطرفين، ولا شهيد يشاهد نفس الشيء. هذا إلا شافه يقوله، ما يضر بالآخرين، ما يعني يدقق على الشهادة. خارج كانت لا يضارر، فالسرقة توشيد فاعل. أحيانا يقولون بعد مثلا لا يضارر، لا يضارر يعني يصير نائب فاعل. هذا احتاج نائب فاعل. فلا يضارر الكاتب يعني لا يؤذى الكاتب بحيث انه يكتب ما يريد احد الطرفين. واضح؟ ولا شهيد يعني لا يؤذى الشاهد بحيث انه مثلا حتى من اجل ان يقوم بالشهاده تروح بعض المصالح، ممكن مثلا ما يقدر يجي اليوم، يقول لازم تجي اليوم، ولا شو اسمه لو يجي مثلا يمرض ولازم تجي، لا لا يؤذى الشهيد هذا الشاهد. او مثلا اذا كان يحتاج الى مثلا يسافر من منطقه الى منطقه اخرى عشان الشهاده، قد يخسر اموال، لا يؤذى يعني لا يفعل اذا وفروا له ما يحتاج حتى يحقق الشهادة وغيرها، يعني المهم لا يوقع به الأذى. واضح؟ يعني إذا كان الكاتب شيء فاعل يعني هم لا يفعلون الضرر. واضح؟ لا يوقعون الأذى للآخرين. أما إذا كان لا يضرر يعني يحتاج إلى نائب فاعل، يعني هم لا يوقع عليهم الضرر. معنيين. فهل المتكلم الله سبحانه وتعالى يريد معنى الأول أو الثاني؟ مفسرين يقولون يراد معنيين، لأن لا ممكن أن يستخدم في إيش؟ في أكثر من معنى. واضح؟ ولا في قرينة على أنه لا يضار، هل هي لا يضارر أو لا يضارر؟ واضح؟ ما في قرينة. والجمع ممكن، ما في تناقض. واضح؟ إذا شو اسمه؟ المتكلم عندما جاء بلا يضار أراد الجمع بين المعنيين. واضح؟ من الشروط بعد ان عدم التناقض، عدم وجود مرجح لاحد المعنيين على الاخر، زي هي لا يضار، كل المعنيين في نفس المستوى. فواحد من الاثنين بيكون، اما ان الله سبحانه وتعالى اراد الاجمال، يعني عدم تحديد المعنى المقصود، او انا اراد كل المعنيين. هذا الإجمال يعني ما في مرجح يخلينا نرجح أحد المعاني، أو الذهن ينسبق إلى معنى من المعاني أو يرجح معنى من المعاني بسبب القرينة. هذا إذا ما في قرينة ولا في مرجح يصبح الكلام مجمل مبهم. طبعا إذا احنا يعني وقعنا بين الإجمال يعني القول بأن الكلام مجمل ومبهم، وبين إمكانية الجمع بين الاحتمالات، تقدم شو اسمه المعنى الجمع بين الاحتمالات. واضح؟ المعاني المحتملة قالنا أنه ممكن الجمع بينها. واضح؟ حتى يخرج الكلام من الإبهام، لأن الأصل في القرآن الوضوح وليس الإبهام. الله سبحانه وتعالى لما يتكلم مع عباده الأصل أن يبين ما يريد إلى العباد، وأن يوقعهم في الإفهام والإجمال. واضح؟ فتتقدم قاعدة استعمال المعنى في أكثر من معنى على الإجمال. البعض أيضا يشترط الفصاحة والبلاغة، أنه إذا أخذنا بالمعاني المحتملة جميعا لا يقلل ذلك من فصاحة القرآن الكريم أو بلاغته. واضح؟ يعني المعاني مي بعيدة، ما يصير فيه مثلا شعور بأن صار ركيك، وأن يعني هذه طريقة تعبير عن المعنى. هذا عند المختصين، ممكن واحد ما هو متمكن من اللغة العربية يقول لنا احنا ركيك بعيد، لكن هي المختص يقول لا، هذا شو اسمه طبيعة الفصاحة شو اسمه تقتضي طريقة البيان. واضح؟ هذه قاعدة استعمال الله وإرادة أكثر من معنى. نأخذ تطبيق بعد. يختلف مفسرين في تفسيرها، والبعض حاول أن يجمع بين المعاني بهذه القاعدة إرادة استعمال الله أكثر من معنى، اللي هي سورة الحج آية 18: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم عذاب. شوفوا تفاصيلها هذه الآية، آية 18 من سورة الحج، شوفوا تفسيرها. طبعا شوفوا في عدة تفاصيل بتلاحظوا أن في اختلاف في التفاصيل، والبعض حاول يجمع بين الاختلافات في استعمال الله في أكثر من معنى. السجود، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فعلم فصل والشمس والقمر والنجوم والجبال وكثير من الناس. أول شيء قال يسجد له كل من في السماوات والأرض، بعدين قال كثير من الناس، بعدين قال وكثير حق على العذاب، يعني في ناس ما سجدوا. إذا في أنواع من السجود احتمال، يعني هذا أحد الاحتمالات. هذا الآية الرابعة والأخيرة اللي يبحثها صاحب الكتاب أستاذ صفوي، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كان عنها معرضين. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كان عنها معرضين. يلا سورة الأنعام أغلب الآيات فيه ترجع للتوحيد، إثبات التوحيد، براهين التوحيد. أنا قاعد أتكلم عن موقف هؤلاء المنكرين، ما تأتيهم من آية إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتيهم مضارع، كانوا معرضين. كيف تأتيهم؟ كيف كانوا في الماضي؟ هذا كانوا عنها معرضين. فكيف أول شيء إلا أعرضوا عنها المثلاء، مضارع مع مضارع، ما أتتهم إلا كانوا، يعني ماضي مع ماضي، فكيف مضارع مع ماضي؟ هذا بعض المفسرين قال كان فهمي كان فعل كان ناقص. وش يعني فعل ناقص؟ يعني منسلخ عن الزمان، يعني ناقص شرط من شروط الفعل. هذا الفعل تام وناقص، صح؟ فعل التام إلا كل الحدث وزمان وضعها من الشروط، يكون وضع ما أدري شو غيره. هذا يعني دلالة وضعية يدل على الحدث وما أدري إيش. إنزين كانوا هني يقولون إن هي وش فيها لا تدل على الزمان، وهني لأن وش المشكلة هني؟ لأن المضارع يدل على المضارع، كانت تدل على الماضي. هذا فهو قالوا اللي كان هني وش فيها ناقص، فعل ناقص لا يدل على الزمان، وإنما يدل على الاستمرار من الكون، يدل على الاستمرار. فهم كانوا ولا زالوا. الحين لما جاءتهم هذه لا زالوا أيضا مشفيهم على نفس حالتهم السابقة. هذا يدل على استمرار. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني البعض قال لا، نفس فعل تأتي ما تأتيهم من آية، فعل تأتي بمعنى الماضي، ما تأتيهم بمعنى ما أتتهم من آية إلا كانوا عنها معرضين. واضح؟ إذا البعض حاول التصرف في كان، والبعض حاول التصرف من المفسرين في تأتي. يقول هنا تأتي بمعنى أتت، بمعنى الماضي. وبعدين لماذا يستخدم الفعل المضارع في الماضي بمعنى الماضي؟ هل هذا ممكن في القرآن الكريم؟ وش الأسباب؟ يدرسها بعد، يوجد تخريجات. معنى ثالث وهو الأقرب، يعني أكثر من المسلمين يقولون فيه اليوم، وهو ما يسمى بقاعدة الاحتباك. قاعدة الاحتباك وش يعني الاحتباك أو الحذف المتقابل؟ احتباك وش يعني احتباك؟ يعني جملتين يعرفها شو اسمه سيوطي في الإتقان، كتاب الإتقان في علوم القرآن، بالاحتباك إن يكون في عندنا جملتين يحذف من الجملة الأولى ما يقابله في الجملة الثانية، فتصبح الجملة الأولى علامة على ما حدث في الجملة الثانية، والجملة الثانية علامة ما تبحث من الجملة الأولى. يعني مثلا أحب يبين بالله، مثلا في هذه الآية في سورة آل عمران آية 13، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئة تقاتل في سبيل الله، هذه جملة ناقصة تبحث شيء منها، وأخرى كافرة، هذه التي تقاتل في سبيل الله ما حكم عليها مؤمنة ولا كافرة، والثانية ماذا اللي تقاتل في سبيل من؟ هل في سبيل الله يقاتلون، باقي في سبيل من يقاتلون؟ هذه الكافرة. واضح؟ فالأولى حدث منها وصف هذه الفئة، والثانية حدث منها فعل هذه الفئة، لماذا وصفت بأنها كافرة؟ واضح؟ فيستفاد من التقابل أنه فئة تقابل في سبيل الله وهي مؤمنة. واضح؟ المحذوف مؤمنة في مقابل الكفر. ويستفاد من فئة تقاتل في سبيل الله أن هذه الفئة تقاتل في سبيل من؟ غير الله. من آيات أخرى، إذا من وين نطلع الحين للمقابل؟ إما من نفس الآية أو بالاستفادة من آيات أخرى تكلمت عن القتال. من آيات أخرى يستفاد أن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. في الآية النساء 76، وهذا أحيانا يأتي في نفس السياق، أحيانا في سياق آخر، نفس الموضوع والحكم إلا في الجملة الأولى اللي وقع فيها الحال نفسها، ممكن يذكرون في ويش في نفس السياق في نفس الآية، ممكن في سياق آخر في آيات أخرى، وممكن في رواية، يعني لقد نبحث واضح عن هذا المحذوف كيف ممكن نحن نعول عنه، أحيانا يكون واضح أحيانا لا يحتاج أن نحن نبحث عنه حتى. واضح؟ مثال آخر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. سورة الأنبياء الآية 5، فليأتنا بآية كما أرسل الأول، فليأتنا أرسل ماضي، جملة في المضارع والثانية في الماضي، يقولون أيضا فيها ويش فيها حذف، فليأتنا بآية إن أرسل، لأنهم قالوا يقولون إذا كان رسول صحيح فليأتنا بآية إن كان فعلا رسول. كما أرسل الأولون فأتوا بآية. الأولون عندما أرسلوا أتوا بآية، فهو إذا كان رسول أيضا فليأتي بآية. واضح؟ نرجع إلى نفس هذه الآية الرابعة من سورة الأنعام، ولم تأتي ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم، وش معنى وش فئة النفي تكون؟ ما تأتيهم من آية من آيات ربهم، فإن أتتها وش فيها؟ أعرضوا عنها. ماذا؟ كانوا عنها معرضين، لأنه عندما جاءتهم فيما سبق آيات أعرضوا عنها، يعني في إشارة إلى أن هذا الحال مروا فيه مسبقا. واضح؟ فهذه الآية اللي اليوم جاءتهم أيضا أعرضوا عنها. واضح؟ فإذا أتكلم عن حدثين، عن حدث حالي وحدث في الماضي، حدث مشابه له في الماضي. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا تأتيها يعرضون عنها. وذا وإلا كانوا عنها معرضين، وعندما أتتهم آيات من ربهم كانوا عنها وش فيها؟ معرضين. وذا لا لا هني إلا إلا فصل هذا. فصل هالشيء. إذا صار عندنا جملة فيها مضارع ماضي، فعلين يعني تلاحظ في زمان ما يمكن أن تصير في سياق واحد، يعني في شكل وضع. إذن هذا الدليل على أنها جملتين في حد. هذا هذه قاعدة الاحتباط. مثال آخر على القاعدة في سورة ياسين آية 22، ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. حبيب النجار كما قال الرواية، ما لي لا أعبد الذي فطرني فرجعت إليه، بدل وإليه ترجعون. احنا قاعد نتكلم عن نفسه، وهو الذي فطركم وإليه ترجعون. واضح؟ ثلاثة صار فيه دمج الآيتين مع بعضهم بعض. ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، أنا أرجع إليه، فطرني وأرجع له. ماذا؟ وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. آية أخيرة وأيضا بيذكر فيها شو اسمه قاعدة، آية أخيرة كمثال على الاحتباس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يعني أيضا في حد. طبعا الحد له أنواع، إن شاء الله راجع السيوطي في الإتقان يذكر أنواع الحد لما يتكلم عن الاحتباط، يذكر أنواع الحد. يعني يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهن، متعلق شو اسمه غض البصر محذوف. هذا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن عن ماذا؟ ويحفظوا فروجهم المن، هذا نفس الشكل للمؤمنات. بعدين يقولون مثلاً هذه الآية ممكن نحن نستخرج المحذوف منها، هي مصيبات نوع آخر من الحذف، ممكن نستخرج المحذوف منها من الرواية عن الإمام صالح عليه السلام إن الله تبارك وتعالى عرض الإيمان على جوارح ابن آدم إلى أن قال فنهاهم أن ينظروا إلى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه. إذا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فلا ينظروا إلى فروج غيرهم ويحفظ فروجهم فلا ينظر إليهم، واضح؟ ونفس الشيء بالنسبة إلى المؤمنات. إلى الأحيان المحذوف من الآيات القرآنية نستخرج من الروايات التي تكلمت عن الموضوع حتى. إذا حتى نحدد ما هو المحذوف يحتاج إلى تحقيق وبحث، هذا سواء في الآيات المشابهة أو في الروايات التي تكلمت عن الموضوع. كشفرة مقدمة إلى الحذف إن هناك أنواع من الحذف، يذكر نقطة ثانية ما لها علاقة بالحذف وهي قل للمؤمنين، لأن في قل أيضا نوع ثالث يصير من الحذف. قل لهم فقل للمؤمنين، لأن في قل وتكثر للمؤمنين، فإنهم يغضوا من أبصارهم فإنك إن قلت لهم سوف يفعلون. إذا في عندنا جملتين أحيانا تكون ثلاث على حسب أنواع الحذف. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فلا ينظروا إلى غيرهم، وهذا ينظروا إلى شف مع أبراض غيرهم، هذا نوع من الحذف. نوع آخر من الحذف قل لهم يغضوا من أبصارهم فإنك إن قلت لهم لأنهم مؤمنين فسوف ماذا؟ يمتثلون، أو لأنك إن أمرتهم فسيمتثلون، نفس المعنى، واضح؟ إذا في شرط محذوف، وهذا كثير في القرآن حذف الجواب الشاذ. مثلا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا فإنك إن أمرتهم لا أقاموا الصلاة وأنفقوا سرا وعلانيا، واضح؟ لماذا؟ لأنهم عبادي في الوصف قليل على أنه سيمتثلون، إذا هذا هنا فيه شرط، فيها جواب الشرط محذوف، هذا فإنك إن أمرتهم سيمتثلون. آية أخيرة عن موسى عليه السلام وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. المفسرين يقولون هني فادع لنا ربك يخرج لنا، هني يخرج لنا جواب الشرط، لأنه فادع لنا ربك فإن دعوت سوف يستجيب لك فيخرج لنا، مو تحديد إنه وشو نبغي يخرج لنا ماذا، ولا لأنهم كانوا يشوفون أن النبي موسى عليه السلام مجرد ما يدعو الله سبحانه وتعالى الله يستجيب له، فقال ادع لنا ربك فإنك إن دعوت أنت فإنه سوف يخرج لنا، واضح؟ من معصومة الأرض، فهني يخرج جواب فدعوه. في سؤال عن القواعد لمرات طبعا يبغى للواحد يتابع في التفاصيل يتابع التطبيقات، تطبيقات بالقواعد وغيرها يعني. من الأتاني يدقق على شفنا هالنقاط، يعني أثر الأرب العربية في التفسير، مثال المفسرين أو من الأدباء. الطبري صاحب مجمع البيان في شفنا بعد تفسير الميزان، ما في وايد إشارات عربية، ما في الأنفال بعد وايد. كشاف ممتاز، كشاف يعني معروف بأنه يركز على هالنقاط لأنه أديب أصلا. زمخشري واضح. وش اسمه الشيخ جواد عاملي استفاد من الكشاف دائما، شو اسمه أكثر الكتب اللي يستفيد منها في الجهات الأدبية. فميزات تفسير تسنيم الشيخ جواد اللي هو شو اسمه يشير إلى الجهات الأدبية يستفيد منها في التفسير بكثرة. هذا